التمتع بالنظر، أن ينظر إلى مواطن الجمال فيها فيتمتع به. فهذا لا يتعلق بتحريم المصاهرة. هذا القول الأول. الثاني لا يتعلق به تحريم المصاهرة ولا الربيبة، وهذا قول أحمد، وهذا الذي ندين الله به، هذا هو الحق وهو الأقوى. قال الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ظاهر القرآن، وهذه مسألة أصولية مهمة جدا لابد من الوقوف معها، وهي إذا كان أقوال الصحابة وتبني الصحابة لموقف ولم نرد أثرا مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قول الصاحب فيه مخالفة ظاهرة لظاهر القرآن، يعني هل نأخذ بقول الصاحب أم لا، يكون بذلك حجة أم لا، أي مسألة خلافية من العلماء. ولذلك ترى في مسائل كثيرة جدا تتعلق بهذا، منها مسألة الصيام، فإن أفطر لعذر وأخر القضاء إلى رمضان بعد رمضان فعليه كفارة، هذا من أقوال الصحابة. وأيضا الحامل والمرضع تفطر وعليها القضاء والكفارة، من أقوال الصحابة. وهذه الأقوال تخالف ظاهر القرآن، الحق أن ظاهر القرآن يقدم في هذا. ولذلك هنا المسألة أن الله جل في علاه أناط التحريم بالمصاهرة الدخول، أناطها بالدخول بقوله: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فشرط الدخول وهذا ليس بدخول. ولأنه لمس لا يوجب الغسل فلم يتعلق به التحريم كالمباشرة بغير شهوة، ما وجه الإلحاق هنا في قول إنه لمس لا يوجب الغسل فلم يتعلق به التحريم كالمباشرة بغير شهوة؟ وش وجه الجامع بينهما؟ وجه الإلحاق هنا في هذا في المباشرة. نعم، التمتع لا، ما وجه المباشرة هنا؟ الإلحاق، التلذذ لا. أنا ما زلت أنتظر جوابا. طيب، وجه الحق عدم الاغتسال يا حبيبي، لازم تدققوا النظر في مسائل فقهية في الإلحاق. وجه الإلحاق عدم الاغتسال المباشر بغير شهوة لا يلزم الاغتسال، وإن كان عند الشافعية عندنا أنه يلزم الوضوء لكن لا يلزم الاغتسال. وهو قال لمس لا يوجب الغسل. نعم. وإن نظر إلى فرجها بشهوة لم يتعلق به تحريم المصهرة ولا تحريم الربيبة. وقال الثوري وأبو حنيفة رحمهم الله يتعلق به التحريم، لأنهم أناطوا المسألة على التلذذ فقط، وكل هذا ضعيف. وحكاه المسعودي قولا آخر للشافعي رحمه الله تعالى، وهذا ليس بمشهور. دليلنا أنه نظر إلى بعض بدنها ألم فلم يتعلق به التحريم كما لو نظر إلى وجهها. والصحيح في هذا الباب تعليق التحريم بالمصاهرة لا يكون لا بالمباشرة ولا بالمسيس ولا بالتقبيل والضم، بل بالدخول فقط. تحرم المصاهرة بالدخول لعموم قوله جل في علاه وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فأناط وعلق الحكم في التحريم بالدخول. فرع وإذا وإن تزوج امرأة ثم وطئ بنتها أو أمها بشبهة، أو وطئ الأب زوجة الابن بشبهة، أو وطئ الابن زوجة الأب بشبهة، انفسخ النكاح. لأنه معنى يوجب تحريما مؤبدا، فإذا طرأ على النكاح أبطله كالرضاع. تعلمون القول الله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وقال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. فإذا المانع طرو المانع هذا ينفسخ به العقد ولا يستقر. إذا ثبت هذا فإن تزوج رجل امرأة، تزوج عمرو هندا وتزوج ابنه عبيد ابنتها رفيدة، وزفت إلى كل واحد منهما زوجة صاحبه ووطئها ولم يعلم، فإن الأول لما وطئ غير زوجته منهما لازمه لها مهر المثل، مع أنه هو الآن يدرع عنه الحد لأن فيه شبهة. وأيضا لا يقال بالتفسيق في هذا الباب لأنه لا يعلم. والثالث أنه يلزم مهر مثله بما استحل منها. وانفسخ نكاح الموطوعة من زوجها. لأنها صارت فراشا لمن يمنع الزواج منها، يمتنع عنه الزواج منها لعموم الآية ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ولقوله وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم في أول الآية حرمت عليكم، فصارت فراشا لأبيه أو ابنه، فلا يجوز الزواج منها، ويجب عليه الغرم لزوجها لأنه حال بينه وبينها وبين وضع امرأته. وفيما يلزمه له قولان: جميع مهر المثل، يعني هو الآن يعطيها بما استحل من فرجها، ويعطيه تعويضا لذلك مهر المثل، وقيل يعطيه تعويضا لذلك نصف مهر المثل، نصف مهر المثل. وينفتخ نكاح الواطئ الأول من زوجته لأن أمها أو ابنتها صارت فراشا له، فيجب عليه امرأة نصف المسمى لها، ولأن الفرقة جاءت من جهته. لابد أن تفهم هذه، لأنه احنا قلنا بين البنت وأمها الدخول على الأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. فإن عرف الأول منهما والثاني تعلق بوطئ كل واحدة منهما ما ذكرناه. في قول الوطئ الثاني فيلزم مهر المثل التي وطئها ولا يجب عليه لزوجه لزوجها شيء، لأنه لم يحل بينه وبين بضعها، لأن الحلولة بينهما حصلت بوطئ الأول، ولا يجب على الثاني أيضا لزوجته شيء، لأن الفرقة بينهما جاءت من قبلها بتمكينها الأول من نفسها، وطبعا ما كانت تعلم، لكن هكذا يكون الواقع، لأن قلت المسألة شائكة في التبادل، زوجة الأب أو زوجة الابن، فكلاهما يحرم على الطرفين، فزوجة الأب تحرم بالعقد لقوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، نعم. فإن عرف الأول منهما والثاني تعلق بواطئ كل واحد منهما على ما فصلنا قبل ذلك، وإن لم يعرف الأول منهما من الثاني، لأنه طبعا الترتيب هنا سيعرف، يعني عندما تعرف الترتيب هنا من أجل التحريم التأبيدي، فإنه يجب لكل واحد منهما مهر مثلها على الذي وطأها وينفسخ النكاحان أيضا، ويجب لكل واحد منهما على زوجها نصف المسمى لها، لأن نتيقن وجوبه فلا يسقط بالشك ولا يرجع أحدهما إلى الآخر بشيء، لأن ذلك إنما يجب للثاني على الأول ولم يعلم الأول من الثاني، ويجب على كل واحدة منهما العدة. لما؟ طبعا الاستبراء الرحم. وإن أتت كل واحدة بولد لاحق الولد بواطئها، لكن لما يلحق الولد بواطئها هي لا تحل له، فكيف ينسب الولد له؟ هي لا تحل فكيف ينسب له الولد؟ ممتاز يا باشمهندس نعيم، ممتاز يا ابو الوليد، ممتاز يا سلفي، ممتاز ممتاز، ولانه شبهه فيلحق النسب به، ممتازين ممتازين. يلحق الولد ولا وطئ ولا وطئ ولا حد، وهذا اذا كان الواطئ والموطوءه جاهلين بالتحريم، وان كانت جاهله وهو عالم بالتحريم ثبت لها المهر ولا حد عليها، ولا يجب عليها عدة ولا يلحق النسب ولا يثبت بهذا الواطئ تحريم مصهرة، ويجب على الواطئ الحد لأنه قد أتى امرأة أجنبية عنه وهو يعلم بذلك، فيلحقه الحكم كلية، وإن لم تعلم هي لا يلحقها أي حكم. وإن كان الواطئ جاهلا بالتحريم والمرأة عالمة بالتحريم وجبت عليها العدة ولحق النسب به ويثبت به تحريم المصهرة، ولا حد عليه ولا مهر، ويجب عليها الحد إن كانت بكرا أو سيبا فرع. وإن تزوج رجل امرأة ثم تزوج امرأة أخرى فواطئ أحدهما ثم بان أن أحدهما أم الأخرى، يا ربي، وهذا متصور، نعم متصور، رجل من القاهرة تزوج امرأة عجبته، نزل الإسكندرية مكث فيها دهرا شهرا يريد عملا معينا ينجزه، فرأى بنتا فحبها فتزوجها، لا يعلم أن هذه أم هذه، لا يعلم، فماذا قال؟ قال أتزوجها فتزوجها، فاستبانت بأنها وبانت بأنها أم، إن هذه بنت الزوجة الأولى. فنقول إذن نكاح الأولى منهما صحيح ونكاح الثانية باطل، لأن النكاح الأولى لم يتقدمه ما يبطله ولا يمنع صحته، أما النكاح الثاني فجاء باطلا، لأن هناك طرو ما يبطل به العقد أو وجود المانع الذي يمنع صحة العقد، فنكاح الأولى يمنع صحة نكاح الثاني، والتحريم به يكون تحريما أبديا، فأما الواطئ فإن كان واطئ الأولى فقد صادف واطئه زوجته واستقر به المسمى لها ويفرق بينها وبين الثانية وتحرم عليه الثانية على التأبيد، لأنها إن كانت هي البنت فقد واطئ أمها، وكانت هي الأم فقد عقد على بنتها وواطئها، وهذا كله يحرم على التأبيد. وإن كانت الموطوءة هي الثانية وجب عليه لها عليه مهر المثل، وانفسخ نكاح الأولى وحرمت عليه على التأبيد لأنها بنت من وطئها بشبهة أو أمها أو أمها، ووجب عليه للأولى نصف المسمى لها لأن الفسخ جاء من جهته، لأنه هو الذي أخطأ الذي أتى هو الذي كان متسببا في الطرو المانع الذي يمنع انعقاد العقد. ينظر فيه فإن كانت البنت جاءت له أن تزوجها لأنها ربيبة فلم يدخل بأمها، وإن كانت الأم لم يجز له تزوجها لأنه قد عقد على ابنتها، وهو في العقد على البنات هو الذي يحرم الأمهات. وإن وطأهما جميعا ثم بان أن إحداهما أم الأخرى فإن وطأ المنكوحة أولا فقد صادف وطأه زوجته فاستقر به عليه مهرها المسمى بالوطأ، فلما وطأ الثانية لزمه لها مهر المثل بما استحل من فرجها، وهي لا تجتمع في مكانه، انفسخ النكاح الأولى بوطأ الثانية ولا يسقط من مهر الأولى شيء لأن الفسخ وقع بعد الدخول. وإن وطأ أولا المنكوحة التي تزوجها ثانيا ثم وطئ بعدها المنكوحة أولا فإنه لما وطئ المنكوحة ثانية أولا لازمه لها مهر المثل. حتى لو كانت تظهر الشبهات وأنه ما كان يقصد
لابد من حقوق أن
تؤدى. نعم، وفي أسئلة تفضل نقف عند هذه المسألة.